بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة والسلام على نبينا سيدنا أبي القاسم محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رأيت ولائي على طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربى. فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشافع والوتر مهابط علم الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر ولولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو. قرآن فضلك قرآن فضلك فيه يفتتح الفم يا أبا عبد الله، قرآن فضلك فيه يفتتح الفم حمدا يا وبالإخلاص ذكرك يختم وعلى جبينك من جهادك أشرقت للفتح آيات بوجهك ترسم أنت الحسين ودون مجدك في العلا مجد المسيح ودون أمك مريم. فلقد ولدت مطهرا فلقد ولدت مطهرا في بردة من طهر فاطمة تحاك وتلحم والصدق في شفتيك ينبع نوره والحق في عينيك جمر مضرم. أبارك لجميع إخوتنا وأخواتنا ومراجعنا العظام أعلى الله كلمتهم حلول هذه الأيام العظيمة المباركة التي تبتدئ من هذه الليلة بإشراقة نور سبط رسول الله وسيد الشهداء وأبي الأحرار وأبي الضيم ريحانة رسول الله الحسين بن علي سلام الله عليه. للحديث عن الحسين جانبان، كل الأحاديث التي تطرق مسامعكم سواء في هذه الليلة أو في أيام المأساة التي تعيشها الأمة ويعيشها شيعة أهل البيت في أيام عاشوراء، أيضا يدور الحديث دائما في الحسين ضمن محورين. المحور الأول وهو الأكثر في الحديث هو المحور الذي يتناول الحسين الحدث، يعني هنا احنا اذا نقول الحسين سلام الله عليه حينما نقول نحن في ذكرى الحسين، نحن في سيرة الحسين سلام الله عليه، حسين في هذين الجانبين، فيه هذان الجانبان، جانب الحسين خلنا نسميها الشكل، جانب الحسين الحدث، والجانب الثاني جانب الحسين الشخصية. الأكثر في الحديث وهذا ما تلاحظونه أن الحديث دائما يدور حول الحسين باعتباره حدث، باعتبار الواقعة وما رافق الواقعة وما فيها من حكم وما فيها من مواعظ وما فيها من مواقف، هذا خلنا نصطلح على تسميته الحسين الحدث. في مقابل الحسين الحدث هناك الحسين الشخصية، وهذا الذي أنا أقول وأزعم أنه الجانب الذي لم يعطى حقه من البحث، الحسين في شخصيته، الحسين في ذاته، الحسين في كينونته، كيف هو الحسين في دروس الحياة الأخرى، كيف هو الحسين في مواقف الأسرة واحتياجاتها، كيف هو الحسين في العمل الاجتماعي والعمل التطوعي، هذا الحسين الجانب المغير في الواقع. لذلك أنا أحاول هذه الليلة إن شاء الله أن أتحدث حول هذا المحور، طبعا مو كله وإنما في جانب من الجوانب المهمة التي يمكن أن نستفيد منها في الحسين الشخصية. حديثنا سيكون حول جانب التحفيز والتعزيز في شخصية الحسين سلام الله عليه. لماذا نحن نحتاج أولا للاستضاءة، أو أولا قبل الاستضاءة، لماذا نحن نحتاج للحديث حول هذه القضية؟ ليش هذا الموضوع مهم؟ الآن أنت سرح ببصرك في كل أنحاء العمل الإنساني، كل سلوكيات الناس، ستلاحظ أن أكثر سلوك الإنسان هو فعل وردة فعل، هو سلوك الإنسان هالشكل. هناك فعل يستمطر فعلا آخر ويشجع عليه، وهناك فعل يمكن أن يكف هذا الجانب ويطفئه، وهذا الآن الذي سوف نلاحظه نحن. الإنسان يحتاج إلى التقدير، الإنسان يحتاج إلى أن يقدر عمله، يحتاج إلى أن يشجع في عمله. الآن هذا التشجيع يعني مو بالضرورة أن يكون أنك أنت تحمل هدية مثلا، واحد يقول مثلا أنه يعني كل ما صارت مناسبة أو كل ما واحد أسدالي شيء مثلا أروح أحمل لي ودور لهدية، لا، تحفيز والتشجيع يمكن أن يكون من خلال كلمة، ممكن أن يكون من خلال كلمة بسيطة تعبر عن شكر الموقف. أكو كلمة لإمامنا الصادق سلام الله عليه، رواية تروى عنه يقول: لعن الله قاطعي سبيل المعروف. فقال له أحد جلسائه: ومن يقطع المعروف؟ منو يقطع سبيل المعروف؟ يعني هذا شنو تصوره؟ تصور أن واحد جاء يريد يفعل خير والثاني يقول له لا، أو يكفه أو يحاول أن ينهاه عن فعل الخير. فلذلك استغرب، قال: من يقطع سبيل المعروف؟ تفت إلى كلمة الإمام سلام الله عليه، قال: الرجل يسدى إليه الخير فيمتنع من شكره، أو فلا يشكره فيمتنع الفاعل أن يعود بالفعل مرة أخرى. واحد يسدي له جميل، يقول الإمام هذا فلا يشكر، حتى كلمة شكرا ما تبدر منه. زين، هذا ما الذي يمكن أن يؤدي إلى ماذا؟ الإمام يقول هذا يطفئ جانب الخير عند الإنسان. ولذلك أنت ربما تسمع بين فترة وأخرى واحد يقول لك الناس أصلا ما يسوى من يخدمهم. لماذا؟ لأنه ربما أدى عملا جميلا وكان ينتظر مردود هذا العمل. طبعا احنا ما نقول أن الناس تتحرك بس لكلام الناس، ولكن هذا محفز لنا جميعا شئنا أم أبينا. فلان أنا سويت له كذا، حتى كلمة شكرا كأنها استكثر عليه وما سمعت كلمة الشكر. إذن هنا التحفيز هو وسيلة من وسائل الاستزادة، هو وسيلة من وسائل التواصل في أعمال الخير، حتى وإن كانت أعمال الخير بسيطة جدا أو قد لا ينظر لها بنظرة ذات اعتبار أحيانا. قبل أن أدخل أيضا أود أن أشير إلى جانب مهم. اليوم في الجانب التربوي هناك مصطلح ظهر جديد، وهو مصطلح البدائل العقابية. البدائل العقابية، هل أن الإنسان كان يتساءل هل أن الإنسان من وراء العقاب ينجز أكثر، أو من وراء التشجيع بالأمور الحسنة بكلمة الشكر بالهدايا ينجز أكثر؟ طبعا أنتوا وإخواننا والشياب اللي يعني في مثل سنة ربما رأوا في فترات سابقة أو في المدارس، شوف واحد مدرس وعنده عصا طولها مترين يمشي فيها. ليش؟ يقول لك بهذا ينتظم الطلاب، بهذا الطلاب يصيروا أوادم، بهذا الطلاب يصيروا أنا يعني هكذا العصا، ولذلك كانت كلمة موجودة حتى عند بعض الآباء أن العصا هي التي تخلق الرجل، ما في تعامل ثاني. هذا الأسلوب وهذه النظرة التي نفرت 3/4 الطلاب من مدارسهم، هذا الأسلوب اليوم ثبت فشله. ولذلك حينما يقارن وحلت محل هذه المصطلح وهو مصطلح بدائل العقاب، ما هي بدائل العقاب؟ أن تقدم نماذج أو أن تدعم من خلال عمل إيجابي، وراح تقيس أنه هذا اللي ينتج، هذا الأسلوب هو أكثر إنتاج بالنسبة للطلاب، بالنسبة للأطفال، بالنسبة للموظفين مثلا، أو الأسلوب الآخر. زين، هذا الجانب أيضا أنا أود أن أقيده بشيء. في كلام لأحد المختصين في يعني ندوة من الندوات كان يتحدث عن هذا الجانب، وهو أنه ليس معنى، وأنا يعني مع لو طولت شوية في المقدمة جدا مهمة، ليس معنى أننا نحتاج إلى أن نستخدم بدائل العقاب أن نعطي في الإيجابيات بلا حدود. يعني فعلا أنه مثلا طالب أنت تعطي هدية على نجاحه شيء جميل، لكن إلى أي حد أنا أكافئ هذا الطالب مثلا ابنك لما ينجح، إلى أي حد تعطيه من أجل أن تشجعه على أن ينجح مرة أخرى أو ينجز مرة أخرى؟ هل أن هنا العمل بلا حدود؟ الإفراط في إعطاء هذه البدائل يولد حالة من الاتكاء عليها، ثم بعد ذلك ينطفئ الإنجاز إذا انطفأت هذه المكافأة. ولذلك انت تشوف مثلا الآن في كلمة يرددها الطلاب كثيرا، يرددها كثير من الآباء أو من الأبناء اتجاه آبائهم، مثل لما يطلب شيء إذا نجح وجاي يتوقع أن هناك شيء كبير سيعطى له، ثم يرى أنه كلمة شكرا مثلا أو شكروه فقط واستمروا كذا، قال بس ما وراها شيء، هذه بس كلمة شكرا، بس جزاك الله خير، بس إلى الأمام، بس كذا. هذا إذا كان معتمد على أن يحصل هدية كبيرة شي يقول؟ يقول شوفوا اللي ينجح لكم مرة ثانية، ينجح ليكم، يعني تحول النجاح كأنه بالنسبة له ماذا؟ شيء هو يقدم للأهل مو إلى نفسه. ما الذي جعله يفكر بهذا التفكير؟ يكون هذا منطقة، لأن الإغراق في الجانب الإيجابي وإعطاء هدايا أكثر من حجم الإنجاز يؤدي إلى أن يفكر هذا الطفل، هذا الابن، أن هذا الإنجاز هو لهم بالدرجة الأولى، لو مو ليهم ما كثروا من هداياهم أو ما أعطوني هذا الحجم. فلذلك يرى أنه هذا النجاح ليس لنفسه، وهذا خطأ. مفروض أن يشعر أن هذا أولا لنفسه، لذاته، أنت إن فعلت فعلت أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. هذا مبدأ ينبغي أن نلتفت إليه. طيب، حتى نجي إلى مدرسة الحسين سلام الله عليه ولا نغرق كثيرا، إن هنا يعني عندنا 3 مصطلحات أولا نريد أن نبدأ بها ونجعلها مدخل لحديثنا عن سيد الشهداء سلام الله عليه في هذه الناحية. المصطلح الأول يعبر عنه بمصطلح الدافعية، المصطلح الثاني يعبر عنه بمصطلح التحفيز، المصطلح الثالث يعبر عنه بمصطلح التعزيز. تفت هذه يعني هذه جوانب 3 ينبغي أن تكون أمام أعيننا وننطلق من خلالها. دافعية ماذا تعني؟ الدافعية طبعا هنا الكلمات أو التعريفات هذه لا أحد يأخذ فيها، لأنه عشرات التعريفات وربما مئات التعريفات لها، ولكن أنا أتي بالمختصر فيها. الدافعية يقولون قوة، بعضهم يعرفها قوة كامنة في داخل الشخص تحثه على أن ينجز عملا أو يحقق سلوكا في الخارج. في عندنا دوافع احنا نسميها الدوافع الأولية. الواحد من يجوع هذا الجوع يسمى دافع، الدافع يقود إلى البحث عن الطعام، هذا الشكل الأول للدافع. في دوافع أخرى مكتسبة، يعني الأسرة نفسها تربي دوافع معينة، المحيط يربي دوافع معينة، في محيط يربي دافعية نحو التجارة، في محيط مثلا نحو الزراعة، في محيط نحو العلم، وهكذا. هذه يسموها الدوافع المكتسبة، لكن هذا هو تعريفها. هذا الدافع بعض الأحيان يكون من الداخل، بعض الأحيان احنا نربيه نطلق من الخارج من أجل أن يحفز الداخل فينطلق الفرد لأداء العمل في الخارج. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني مصطلح التحفيز، والمعنى في التحفيز أن الإنسان يراد منه إنجاز عمل لم يكن ينجزه، هو ما سوى هذا العمل، فأنا أريد أن أخلق الإنجاز فأعطيه هدية أو كلمة شكر أو غير ذلك، فتلاحظ أنه يندفع للإنجاز من خلال هذا. والمصطلح الثالث هو مصطلح التعزيز. لاحظ هنا فرق بين التعزيز وبين التحفيز. التعزيز أنك تعطي على استمرار السلوك. واحد يصلي، هو يصلي عندك، واحد يصلي مثلا طفل يصلي، أنت تريد أن تديم حالة الصلاة عنده، تريد أن تخليه لا يتأثر، مثلا قد يتأثر ببعض الجوانب الخارجية، شوية تنطفع عندها الحالة الإيمانية، فأنت تريد أن يستمر هذا في إنجازه، فتعزز. يقولون تعزز يعني تعطي ما تضمن به ديمومة السلوك الحسن. بينما المصطلح الأول أو الثاني عفوا وهو مصطلح التحفيز، لا، العمل غير موجود، أنا أطلب إيجاد العمل. لاحظ الفرق بين المصطلحين. نجي للإمام الحسين سلام الله عليه، سيد الشهداء بأبي وأمي، وإن كانت الروايات التي تتحدث عن مواقفه قبل واقعة كربلاء هي، يعني أستطيع أن أقول هي مواقف بسيطة جدا. وبعدين هذه المواقف أنت الآن لو تقرأها، أو كل واحد منا مثلا لو أعرض لك الآن، أنا سأتي بثلاث مواقف للإمام الحسين سلام الله عليه، أنا أعتقد أن هذه المواقف الثلاثة التي سأذكرها الآن لو قرأها شخص غيري لفهمها باتجاه آخر، ممكن أن تفهم باتجاه آخر، لكن هذا جانب. ولذلك نحن نحتاج إلى أننا إذا أردنا أن نقرأ سيرة المعصومين أن نتكامل في القراءة، يعني أن نحاول أن نقرأ كل الجوانب بغض النظر عن الفهم القديم اللي موجود عند بعض الباحثين والعلماء جزاهم الله خير فيما قدموه لنا، ينبغي أن تقرأ. ولذلك هذه القراءة، إعادة القراءة لسيرة المعصومين سلام الله عليهم، هي أمر مطلوب من هذا الجانب. في الحالة الأولى، في الموقف الأول، الرواية تقول، وهذه تسمعوها، يعني ما راح أجيب شيء جديد طبعا، شيء متداول وتسمعون ربما في كل مناسبة، لكن أنا أريد أن أختلف في القراءة فقط التي يقرأها غيري من خلال هذه الرواية. تقول: دخل يوما من الأيام وكانت عنده جارية. طبعا أولا لاحظوا الجواري في ذلك الوقت كانت حالة سائدة. الآن بعض يستذكر كيف أهل البيت يصير عندهم جواري، يعني يستعبدوا الناس؟ لا، هي كانت حالة موجودة، أهل البيت هم الذين ساهموا في تقليل هذه الحالة إلى حد القضاء عليها. ولذلك لاحظوا أن في مواقف الأئمة سلام الله عليهم تدرع بأقل الأشياء من أجل أن يطلق هذه الجارية أو يعطي هذا العبد حريته، أقل الأشياء يسويها الإمام عليه السلام رأسا يبادر إلى إطلاق سراحه. على أي حال، جارية قدمت له باقة ريحان فأخذها سلام الله عليه وقال لها: أنت حرة لوجه الله. هذا التصرف كان مثار استغراب عند من رأى هذه الحادثة. الآن أنتم في هذه المواقف التي سوف أمر بها في يعني شيخ الحسين سلام الله عليه، ستلاحظون بونا شاسعا ما بين الفعل الصادر من ذلك الطرف وبين ردة الفعل التي تصدر من الحسين سلام الله عليه. في فرق كبير جدا، بون شاسع. يعني واحد يقدم لك مثلا باقة ريحان، هذا في ذاك الوقت شنو يعني؟ جزاك الله خير شكرا. هذا طبعا بعضهم من صورة التعالي اللي كانت موجودة، زين إذا ما ياخذ باقة الريحان ويرميها في وجهها هذه. وهذا هنا الإطفاء، كما قلت لك إطفاء التحفيز والتعزيز ينطفئ هنا. بعض الأحيان واحد يمكن زوجة تجيب له بهذا فيستسخف مثل هذا العمل، وهذا يؤدي إلى إطفاء جوانب كثيرة في حياة الإنسان. فالإمام يقول لها أنت حرة لوجه الله. فواحد كان موجود هكذا ليم على ذلك، لامه من سمع، قال يا أبا عبد الله هذه ماذا فعلت يعني في مقابل إطلاق سراع دي؟ كم قيمتها؟ أنت اشتريتها بكم في مقابل باقة الريحان التي أهدتك إياها؟ وان باقة الريحان ما يشتروها ذاك الوقت، مزروعة جت وقطفتها وقدمتها للإمام سلام الله عليه، هذا كل اللي سوته. زين، شوف الإمام أولا هنا يريد أن يعلمنا أن لأهل البيت سلام الله عليهم طريقة في قراءة القرآن غير الطريقة السائدة عن كل العلماء. وأنا لا أقول أن أهل البيت علماء، وإنما هم أئمة، ولكن على الأقل حينما أتحدث على مستوى المجموع الإسلامي هناك تميز في قراءة القرآن. يعني تسأل الآن، شوف الآية هذه التي جاء بها الإمام سلام الله عليه، قال نعم، قال للمعترض نعم هكذا أدبنا ربنا وأحسن تأديبنا إذ قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الآن خذ هذه الآية ومر بها على كل العلماء في ذاك الوقت، ماذا يفهمون منها؟ هي قراءة واحدة، هي نظرة واحدة. يعني إذا واحد قال لك السلام عليكم قل له عليكم السلام، أو رد التحية بمثلها، يعني أن تقول له السلام عليكم بس. لكن شوف الانطلاق بالقرآن في مدرسة أهل البيت سلام الله عليه. هذا يذكرني ب موقف للإمام الهادي سلام الله عليه، أنه لما يمكن مر بكم كثيرا، لما أم المتوكل نذرت في مرض ولدها لئن شافاه الله، نذرت أن تتصدق بمال كثير. زين، بعد ما شافى شفي من مرضه، جت تسأل الفقهاء أنا نذرت بمال كثير لم أعين هذا المال كم؟ قاموا يدوروا على كل الفقهاء، قالوا احنا ما ندري، المال الكثير هذا يحتمل اعداد كثيرة، 70 كثير، 80 كثير، و1000 كثير، و4000 كثير، كيف يمكن ان لاحظ؟ قالوا اذا تروحوا الى علي الهادي او علي بن محمد بن الرضا سلام الله عليه. اجوا قال قولوا لها تتصدق ب84. قالوا لك كيف هي ما قالت لنا؟ هي تقول لك مال كثير، من اين هذا؟ قال من القرآن. بالله عليك هذول لو يقعدوا 5 ليالي كلهم يقرأوا القرآن يقدروا يطلعوا من نشيء بمثل هذا؟ وين في القرآن هذا؟ قال ألا تقرؤون قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فعددنا تلك المواطن فوجدناها 84. فصدق هذا، يعني هذا مصداق الكثير، سماه القرآن كثير. فإذا هي دفعت هذا إذن هي في نفس مصطلح القرآن أو تعريف القرآن. شوف لاحظ هذا الانطلاق بالقرآن في حياة أهل البيت، هكذا أدبنا ربنا وأحسن تربيتنا إذ قال وإذا حييتم بتحية. الآن الإمام هنا طبعا اقرأ أنت، البعض العلماء يقول لك إيه هذا من حبها للحسين هي سوتها الشكل، هذا بلا شك من حبها للحسين، هذا ما نختلف عليه. لكن ما الذي أراد الحسين أن يربي فيها؟ أراد أن يربي فيها ديمومة الذوق الإنساني، أن هذه لو عندها شيء آخر ممكن تقدم هذا الشيء الآخر، ولكنها اكتفت بباقة الريحان فهي تمثل بالنسبة له الأمر الأغلى الذي لا تجد هي أغلى منه فقدمته للحسين سلام الله عليه. هنا التعزيز، كيف يستديم الإمام السلوك الحسن والذوق الإنساني عندها به، يأمر بإطلاق سراحها لكي يخلق حالة من الديمومة والاستمرار في هذا الذوق الذي لديها. الجانب الثاني، الموقف الثاني هذا اللي يذكره الحسن البصري، وهذه رواية موجودة في كتب السنة والشيعة ومن ضمن مصادرنا التي ذكرتها مستدرك الوسائل. كان للإمام الحسين عليه السلام بستان بالمدينة، أو الرواية تقول بستانه بالمدينة حتى لا يقولوا عنده بساتين كثيرة، لا بستانه، هو عنده بستان في المدينة، أرض قد زرعها. زين، في هذا البستان كان هناك غلام، يعني عبد، غلام بمعنى عبد، كان يخدم في البستان، مسؤوليته على خدمة البستان على هذا. وفد الإمام الحسين هذا العبد اسمه صافي، الغلام اسمه صافي. الإمام الحسين عليه السلام تقول الرواية دعا مجموعة من أصحابه لكي يتناولوا من ثمر البستان، قبل ما يوصل شاف هذا صافي العبد جالس إلى جانب نخلة وقد حان وقت الغداء. غداء، شنو غداء هذا؟ رغيف عنده يريد أن يأكل، والإمام يمشي وعينه على هذا الغلام، ماذا يفعل؟ يأكل، يريد أن يأكل، وإذا بكلب أجلكم الله يحرس في البستان، جاء ووقف أمام هذا العبد فأخذ الغلام الرغيف وشقه إلى نصفين فأعطى نصفا للكلب وأبقى نصفا له. اختبأ، الرواية تقول فاختبأ الحسين وراء نخلة ليرى ماذا يصنع هذا الغلام، ليشوف الآن ماذا سيصنع، فأعطاه هذا النصف. فجاء الإمام الحسين عليه السلام قال يا صافي، فبهت الغلام، خاف، قام على قدمه، سيدي ومولاي أبا عبد الله اعذرني أني لم أرك وأنت تدخل. فقال له يا صافي اجعلني في حل، لأنني دخلت بستانك بغير إذنك. فقال له سيدي البستان بستانك؟ فقال يا صافي أنا دخلت بستانك بغير إذنك فعلا ومو مصدق يعني هذا. فقال بلطفك وكرمك، والسيدي تقول هذا. أنت لما واحد مثلا يقول لك، تقول له بكم اشتريت هذا؟ تقول له حلالك، يقول لك هذا من ذوقك، يعني اي شكل. هذا لما قال له بستانك، دخلت بستانك بغير اذنك، الغلام قال هذا من ذوقك يعني، بكرمك وفضلك سيدي تقول هذا. فقال يا صافي انت حر لوجه الله، ولك مني 1000 دينار من طيب نفسي. فقال سيدي انا حر؟ قال بلى. قال إذن إذا أعطيتني حريتي أطلب منك طلب أنك تجعلني خادم في هذا البستان. فقال ألم تسمع قولي حينما قلت لك اجعلني في حل إذ دخلت بستانك بغير إذنك؟ يا صافي إن الرجل إذا قال كلاما ينبغي أن يصدق فعله قوله، وقد وهبتك هذا البستان، لكن الآن إذن لنا أنت. شوف من رأسا رتب أثر على الملكية، قال الآن إذن لي ولأصحابي أن ندخل ونتناول من طعام هذا البستان. هذه الإثابة شكل طبعا، وكثير من الناس يقول شو الدعوة يعني، هذا أصل ما أسد خدمة إلى هو، وإنما قدم طعاما لبهيمة لكلب رآه أمامه، لأي شيء هذا؟ قال أنا استحيت أني أكل ويراني هذا الكلب وأنا أكل، استحيت. الآن رواية أخرى تقول أنه استحى لأن الكلب رآه تقديرا للكلب، لماذا؟ لأنه يحرس، الكلب يحرس في بستان الحسين، يعني هذا تقدير لمن؟ لأصلا لحراسته، فلذلك استحى. فلاحظ الفعل وردة الفعل، يعني واحد تراه يفعل هذا الفعل، يمكن أن تعطي الآن، مر يعني أنت في مواقف كثيرة من يعطي على هذا العمل أو أشبه هذا العمل بما هو أعظم ما أعطاه الحسين سلام الله عليه. هذا التحفيز، لأن هذه حالة من الرحمة الإمام يريد أن ينميها، فأطلق صراحة وأعطاه هذه المكافأة من أجل أن يعزز حالة الشعور بما لديه والحس الإنساني بالمخلوقات الأخرى اللي ما تحلم بها اليوم جمعيات ما تسمى بالحقوق الإنسان مو حقوق الحيوان. زين، الموقف الثالث ما نقرأه في سيرته، عبد الرحمن السلمي أقرأ ولدا من أولاد الحسين سورة الفاتحة، أقرأه. يعني لا يقول واحد يعني ولد الحسين ما يعرف قراءة سورة الفاتحة، لا أقرأه وطلب منه القراءة، هذا اللي نفهمه. والحماد صور يعني علمه، بمعنى علمه لعايش ويا الحسين وفي ظل الحسين، ما يحتاج أحد يعلمه. ولكن يعني مثل أنت تشوف بعض الأحيان طفل يقول له في أي صف، يقول لك كذا، تعرف كذا أقرأها، يقرأ لك. هذا أقرأ أحد أبناء الحسين سورة الفاتحة، فلما قرأها الرواية تقول أعطاه ملأ فمه درا. كم الدر؟ ملأ فمه، يعني بما يساوي ملأ فمه، بحشو فمه درا قدم له الحسين سلام الله عليه. والدر عنصر من العناصر الغالية أيضا. هنا لامه من رأى، يا أبا عبد الله هذا ما سوى شيء، هذا قال للطفل تعال اقرأ وقرأ فقط، ما يستحق له المكافأة. شوف التفت إلى كلمة الحسين سلام الله عليه، قال وأين يكون هذا، أو وأين يكون ما أعطيناه مما أعطانا. الفارق كبير جدا. إذا جاء الناس يقيمون لا الفارق كبير، لكن عند الحسين بالعكس. أما التحفيز فتكفيك دماء الحسين سلام الله عليه التي حفزت المجتمعات البشرية كلها، وما من نهضة في العالم قامت على الظلم إلا بتحفيز الحسين. ليش أسمي تحفيز أنا؟ لأنه الحسين قام في وقت قد ماتت فيه الضمائر وانتهت فيه الأخلاق، فالإمام الحسين طعم هذه الأمة وكل الأمم بالأخلاق الفاضلة التي عليها بنيت كل الثورات التحررية. هذا هو الحسين، وهذه الدروس المستفادة منه، وهي قليلة بطبيعة الحال فيما نحن نقرأه من سيرته. نسأل الله تبارك وتعالى، أقول دائما يعني هذا الحسين العطاء سلام الله عليه، الحسين العطاء. انت تستغرب واحد يقول ودول الحسين كان مريضا وشفي ببركة الحسين، او تشفع بالحسين، او توسل بالحسين. والله ولا شيء هذه في مقام الحسين، ولا شيء قدام الحسين سلام الله عليه. الحسين اعطى ما هو اعظم. الحسين انت اذا تفكر في عطاءاته والله تبات ليلك ونهارك لا تصل الى شيء. كان واحد المصورين، انا هذا المشروع حقيقة ينبغي الاشادة به، في مشروع التصوير كنت شفته انتم جماعة يتحدثون عن الحسين بالصورة، يقول لك الان العالم كله كان يتكلم من خلال الخطاب ومن خلال المؤتمرات ومن خلال الكتب، لا احنا نريد نقدم الحسين صورة. راحوا الى كربلاء يصوروا المشاية، يصوروا الزائرين، يصوروا القباب المنورة في كربلاء. فيقول احنا، هذا الاخ من احد مصورين الموجودين هنا في منطقتنا، يقول انا موقف هذا لا انساه، شخص يزحف. انت تشوفوا هذا يعني مو هذا يعني يمكن صورة تشوفوها دائما، لكن هل احد سمع هذا اللي يزحف واحد مشلول لا يستطيع ان يمشي على قدميه ويديه مشلولة ويزحف على بطنه ويقول لا أريد أنا أمشي زحفا حتى أصل، ما عنده قدرة أخرى، مشلول ويمشي بهذا العطاء. يقول مرتين ثلاث احنا نحاول ناخذ منه كلمة، هذا كاميرات عليه والميكروفونات، قول لنا كلمة بس، انت شل يعني ماذا تقول عن رحلتك هذه وانت رجل مشلول تقطع هذه المسافة كلها. يقول كلهم ساكت عنهم، يقول أنا جيت أقول لا أقسم عليك بالحسين، قل لي كلمة فقط لماذا أنت هكذا؟ يقول اكتفى بهذه الكلمة عند هكذا إيدي يقول مشلولة أو كذا، رفعها قليلا وهو ينظر يقول أقول أي شيء أنت يا حسين؟ من أنت يا حسين؟ يعني اللي حركت هذه العوالم كلها من أنت؟ يعني لذلك أنا أقول يتيه الإنسان حقيقة في قليلا من أبعاد سيد الشهداء. أنا أسأل الله تبارك وتعالى بحق هذه الليلة وأن تكون صادقين في هذه. اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان للاحتفال بذكرى ميلاده من علينا بأن نجتمع تحت قبته عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا زيارة الحسين في الدنيا ولا شفاعته في الآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ثانية أكبر، الثالثة لازم تصير أعظم وأعظم إن شاء الله. الله اللهم ارحمنا بالحسين الوجيه في الدنيا والآخرة يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله. سيدي هذه القلوب هذه الليلة فرحة بمقدمك، فلا تخيبها في عطائك في يوم الجزاء، ولك عند الله شفاعة. ذكرى للمبتلى روح وريحان، سيدي ذكراك للمبتلى روح وريحان ونور حبك في الألباب إيمان. يا مهجة المصطفى يا ضوء ناظره، يا مهجة المصطفى يا ضوء ناظره، آيات مجدك للأجيال فرقان. شدا بها الملأ الأعلى ورتلها في جنة الخلد بين الحور رضوان، فرق إيقاعها في الخلد منتشرا فهب هاشم جذلانا وعدنان. فيا ربيب الهدى يا نور موكبه، يا من لعين رسول الله إنسان، إن كان للمجد عنوان فأنت له مهما تباينت الأمجاد عنوان. يشع في حلك الأيام مؤتلقا فيهتدي بسناه الإنس والجان. مآثر في سماء العز مشرقة لم يأل ترتيلها شيب وشبان. هذا هو المجد، لا ما قال قائلهم قم ناجج لق وانشد رسم من بانوا. هذا هو المجد، لا ما قال قائلهم قم ناجج لق. طبعا هذا رد على قصيدة لأحمد شوقي، مر بالمسجد الأموي وبكى يقولون ما يبكيك يا أمير الشعراء؟ قال أنا اتذكرت مروان يوم كان في المحراب والآن المحراب خالي. زي فيقول هذا هو المجد، لا ما قال قائلهم قم ناجج لق وارسم وانشد رسم من بانوا. بنو أمية للشيطان ما فعلوا، وللدناءة ما شهدوا وما بانوا. بوركت شوقي هل أغراك بارقهم فرحت تبكي وعي ودمع العين هتان. مررت بالمسجد المحزون تسأله هل في المصلى أو المحراب مروان. إني عجبت إذا استثهمت لا حذرا، فكيف يوجد في المحراب شيطان؟ وملنا وملنا ملينا الصبر بعدك، وملنا ذخرنا انت وبالمحشر أملنا عن دربك فلا حدنا. وملنا نظل وياك لحضور المنية. منزل منزل عن دربك يا درب الشرف، منزل إلك بقلوبنا يا حسين. منزل محبة ورحمة بيها الباري منزل، وجعل حبك فراض الكل البرية. وسرني شهرني شدهني حب ابو اليم، واسرني وعيدا بدد علامي، وسرني همس بذني الهوى باسمه، وسرني بهالليلة ورمى سرورا علي. صلي وسلم على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لما أندنا وقت ولادة سيدة النساء بضعة رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أوحى الله إلى لعيا وكانت من أجمل الحور العين في الجنة وكان أهل الجنة إذا أرادوا أن ينظروا لشيء حسن نظروا إليها أن اهبطي إلى دار الدنيا إلى منزل ابنة حبيبي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لتلي منها ما تلي النساء من النساء وقت الولادة فهبطت لعيا إلى دار الدنيا ودخلت على سيدة النساء فتحيرت ما تفرش لها وإذا بملك من الملائكة بيده درنوك من درانيك الجنة وضعه على الأرض وجلست لعيا على ذلك الدرنوك وأخذت تحادث بضعة رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وتؤنسها والدار تتساطع بالأنوار ويفوح من جوانبها المسك والعنبار وبينما فاطمة كذلك لا تجد ألما ولا وجعا وإذا بها قد وضعت الحسين اللهم إنا نسألك أيادكم بالدعاء ليلة الجمعة وليلة الحسين اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا اللهم انصر الإسلاميين اقذل الكفر والمنافقين اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية الدعاء لأختنا أم أنور وسائر مرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم من عليها وعليهم بالصحة والعافية وسبوغ النعماء يا أرحم الراحمين اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تردنا خائبين لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء والشهداء وخدمة الحسين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات